جعل الله تعالى فيها سمعا وفيها عينين وفيها حواس وفيها أمعاء، ولهذا تأكل وتستفرغ، ولهذا أيضا تتوالد يخرج منها بيض، ثم ينمو ذلك البيض ثم يفقس ويكون مثلها. جعل الله تعالى لها أيدي وأرجل ومفاصل تتحرك باختيارها، إذا رأيتها تسير بسرعة تعجلت كيف تقطع هذه المسافة مع صغر قوائمها. لا شك أن هذا إحكام خلق أحكمه الله تعالى فيها، وفيها عجائب من عجائب خلق الله مع صغرها. وهكذا البعوضة التي هي هذه الناموسة تسمع طنين حال الليل مع صغرها، وإذا وقعت على الجلد جعل الله لها بصرا حادا، بصرها حادا قد يكون أقوى من بصرك، ولهذا تعرف الأماكن الرقيقة في الجسد التي هي مسام الجسد التي هي رقيقة يخرج منها العرق، فلذلك لا تقع إلا على تلك المسام الصغيرة. ثم جعل الله تعالى لها هذا المحلب الذي تغرسه بالجسد تغترف به أو تمتص به من الدم ما تتغذى به. قال العلماء إن خلقتها مثل خلقة الفيل، الخرطوم الذي لها مثل الخرطوم الذي للفيل، وكذلك أيضا قوائمها وكذلك حواسها. لا شك أن الذي أوجبها على هذه الخلقة هو الذي يقول لشيء كن فيكون، لا يقدر الخلق أن يكون مثل هذه حياتها مع صغرها، فهذا في صغير خلق الله تعالى. كذلك أيضا نتأمل في غيرها، إذا تأمل في هذه الذرة نحوه تجد أنها أولا تكون ذرة صغيرة، ثم بعد مدة ينبت لها أجنحة، ثم تطير، ثم يقدر الله تعالى موتها. جميع الذر وجميع النمل إذا قرب موته نبتت له أجنحة وصار يطير ثم يموت. يعني انظر كيف أنها كانت تسير على الأرض وتحفر لها بيوتا في الأرض وتكتن فيها وتتوالد، ثم تكون بعد ذلك طيورا تطير، ثم يأتيها منتهى أجالها الذي أجلها الله له. لا شك أن هذا دليل على حكمة الله وعظمته ليتفكر العباد في هذه المخلوقات صغيرها وكبيرها. وهكذا أيضا قد خلق الله تعالى هذه المخلوقات فجعل منها ما يصير ومنها ما يدب على الأرض، وتكفل تعالى برزقها، فإنه الذي يرزقها وييسر لها ما تتقوى به. ولهذا قال الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، الله يرزقها وإياكم. يعني هذه الدواب ييسر الله تعالى لها رزقا ويدلها عليه، ذكروا أن النمل يتقوت من هذا البغض، جعل الله له رزقا فهو يأخذ هذا البغض إذا قسى قطع الأرض ثم يدخله في جحره. ألهمه الله تعالى أنها إذا جاءها المطر نبتت وفسدت، فألهمها فتكسرها نصفين إذا محيز عنها، وإذا هي قد خلقت الحبة نصفين حتى لا تنبت إذا جاء المطر، وبعضها قد ينبت وهو نصف فتكسره أربع كسار حتى لا تنبت. هكذا ألهمها الله. من الذي علمها أن تأخذ هذا وتجعله قوتا لها؟ ومن الذي ألهمها أنها تكسر هذه الحبوب حتى لا تسعد لتكون قوتا لها عند حاجتها؟ وهكذا أيضا ننظر في أنها تحن على بيضها إذا وجد لها جحر مثلا تحت أرضهم مكشف، فإنها تهتم ببيضها وتبخل في جحرها إلى أن يفقس ثم يكون مثلها. هذا إلهام من الله تعالى. وهكذا جميع الدواب، جميع الدواب وجميع الطيور وجميع الحشرات تنظر في أنها ألهمها الله تعالى أن تتزاوج في وقت من الأوقات، فإذا ولدت الطيور بيضا حضنته الأم ولازمته، يلهمها الله الوقت الذي يكون فيه قد انقلب جراحا، فعند ذلك تفقس هذا البيض فتخرج هذه الجراح، وإذا خرجت وإذا هي بحاجة إلى الغذاء فهذه الأم وهذه الطيور تتوافد إلى هذه الجراح وتغذيها، تأتي لها بالغذاء من كل جهة. إذا جاءت فتحت أفواهها، فتحت مناكيرها، وأضعت فيها ما تتغذى به إلى أن ينبت أجنحتها وتطير، ثم بعد ذلك تستغني عن أمهاتها ولا يكون بينها تعارض. لو أتيتها وهي فراخ لوجدت أمها تحوم حول الفراخ وتعطف عليها وترق لها، وإذا طارت وكبرت لا ترق لها بعد ذلك. الله تعالى كذب في قلبها هذه الرحمة. وهكذا أيضا بقية الدواب جعل الله تعالى لها هذه المعرفة في أنها تتزاوج وتتوالد وتنمو حتى يوجد ما قدر الله تعالى إيجاده في هذه الدنيا. لا شك أن لله تعالى فيها حكمة، لو شاء لأهلكها، ولكن جعل فيها حكمة. ولا يجوز أن يعترض على الله، فلا يقال لماذا خلق الله الحيات والأكارم ليس فيها إلا ضرر. الله جعل فيها حكمة، ولو لم يكن إلا استحضار قدرة الخالق كيف خلقها وفيها هذا السم وفيها هذه العداوة لمن أتى إليها. وكذلك أيضا لماذا خلق الله السباع التي ليس منها إلا الاعتداء على الدواب وعلى الممتلكات؟ لا شك أيضا أن لله تعالى فيها حكمة، وأنه ما خلقها إلا لأمر عظيم هيئها لأمر جسيم، وهو أن يعتبر الإنسان وأن يعرف أن له في هذه الدنيا ما يكون في مصلحته وما يكون في مضرته، وأن عليه أن يحتاط ويتحفظ على ما ملكه الله وعلى ما يسر له. إذا سخر الله تعالى له بهيمة الأنعام التي خلقها وذل لها للإنسان، فإن عليه أن يعرف أن الله الذي خلقها وهو الذي تكفل برزقها، وأنه أيضا خلق لها أعداء، خلق لها هذه السباع كأعداء تفترس منها ما تجد، فكما أنه جعل للسهل السباع رزقا وقوتا من هذه الحيوانات، فكذلك أيضا جعل للإنسان رزقا وقوتا وغذاء من هذه الحيوانات ومن غيرها، وأمره بأن يتفكر في خلق الله تعالى ويأخذ من ذلك عبرة وموعظة. ذكر الله تعالى أنه لما أنجى نوحا في السفينة أمره بأن يحمل من كل زوجين اثنين، فحشر الله تعالى له الوحوش، كل الوحوش وكل الحشرات وكل الحيوانات حمل منها ذكرا وأنثى، فحمل من الإبل ذكرا وأنثى حتى تتوالد، ومن الذكر كذلك، ومن الظأن ومن المعز وما أشبه ذلك. ذكروا أنه قال: يا ربي كيف أحملها وأحمل أعداءها، يعني كيف أحمل الغنم والسباع وبينها عداوة؟ فقال الله: أنت الذي جعلت العداوة أم أنا؟ فقال: بل أنت يا رب. فقال: إني سأجعل بينها ألفة حتى لا تتعانى ولا يعتدي بعضها على بعض. فكانت الغنم والسباع في السفينة سواء، هذا هو المشهور، فإن كان بعض العلماء قال إنها طبقات، إنه جعل طبقة للطيور وطبقة للحشرات والسباع ونحوها وطبقة للإنسان وبهيمة الأنعام، ولكن ما ذكر الله إلا أنه أمره بقوله: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. فحمل الله أو حشر الله له هذه الوحوش وألف بينها، حمل من الطيور من كل زوجين اثنين، وكذلك من الحشرات أيا كانت تلك الحشرات حتى الذرة والنحلة والبعوض وما أشبهها، وكذلك من سائر الحيوانات أمره الله تعالى، فحمل من كل زوجين اثنين بحكمة وهي ألا تنقطع، أي توجد بعد ذلك. الله تعالى قادر على أن يخلقها خلقا جديدا ولو انعدمت. والله لما خلق الأرض بثها به الدواب فيها، كما في قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، أي نشر فيها هذه الدواب في أرجائها. ولهذا أخبر بأنه تكفل برزقها ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يأتيها رزقها ويأتيها غذاؤها. ولو تفكر الإنسان في ذلك لرأى عبرا، كما ذكروا أن طائرا انكسر في مكان فسخر الله له طيورا تأتيه برزق إلى أن أتاه أجله. وكذلك كثير من الحشرات ييسر الله تعالى لها رزقها. ولهذا لا يوجد سبع ما تجوع ولا صيد من الوحوش مات من الجوع. لا تجد مثلا ظبيا او وعلا مات هزالا او مات من الجوع. الدواب التي سخرها الله تعالى للانسان قد تموت من الهزال، وذلك لان الله تعالى الهم الانسان ان يسعى في قوتها وفي غذائها. وإن كانت ترعى إذا تيسر المرأة ترعى، ولكنها ليست مثل الدواب التي تذهب في أماكن بعيدة وتتقلب لأنها ملك للإنسان. فألهمه الله بأن يعلفها ويطعمها عند الحاجة حتى لا تموت هزالا. وأما بقية الحشرات فكان أن تجد منها حيوانا ميتا، هل وجدت غرابا مات جوعا أو وجدت حماما مات جوعا أو عصفورا مات من الجوع أو غير ذلك. لا شك أن هذا تقدير الله سبحانه يدل عليه هذا النص، قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة تعم كل ما يدب على الأرض حتى الطيور، فإنها لا تستغني أن تقع على الأرض وأن تدب يعني كثير تقلب رزقها الذي يسرها الله تعالى لها. كل ذلك دليل على عظمة الذي أوجد هذه الموجودات ويسر لها أسباب الرزق. فكذلك بقية المخلوقات نقول إن هذه المخلوقات الجماد والنبات والحيوانات المتحركة وما فيها، وكذلك الدواب البحرية مع كثرتها، التفكر فيها دليل على عظمة من أوجدها. لم توجد أنفسها ولم توجدها الطبائع ولم يكن لها موجد إلا الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يخاطب عباده بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي لم يخلقوا من غير شيء ولم يكونوا هم الخالقون، فلا بد لهم من خالق. وكذلك هذه الدواب ما خلقت من غير شيء بل لها خالق خلقها، وكذلك جميع ما على الأرض لها خالق خلقها. فيتفكر المسلم في ذلك ويعرف عظمة الخالق فيعظمه حتى التعظيم، ويصرف له جميع أنواع العبادة وجميع الطاعة. نستمع إلى كلام أبي الشيخ.